قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من سوريا الثورة، والتي نخصصها حلقة خاصة حول أسر المقدم حسين هرموش، فيما يشبه تحقيقا بوليسيا تحول فيه المذيع إلى مخبر أو ضابط استخبارات. عرض على التلفزيون السوري ما قيل لنا إنها اعترافات المقدم البطل الأسير حسين هرموش. إن كان المقدم البطل حسين هرموش كان في معرض اعترافات، لا شك لدى الجميع أنها انتزعت قسرا، أو بالأحرى حرفت قسرا، أو بالأدق أجبر على قول أكاذيب كتبتها له أو لقنته له لها عصابات الأسد وشبيحته. مع كل هذا نؤكد بداية أننا هنا لسنا في معرض تبرئة أو نفي تهم، فالتهمة هي الحرية والجريمة هي الدفاع عن الشعب وحمايته. وما أشرفها من تهمة لحسين هرموش هو البطل رغما عن أنف النظام السوري. حسين هرموش أحد أحرار رجال الجيش العربي السوري الذي رفض أن يقتل المدنيين، بل انتقل إلى جوارهم حيث دوره الحقيقي في حمايتهم، حيث واجبه الذي أقسم عليه، وحيث كان يجب أن يكون كل من لديه نخوة وشرف وحب لهذا الوطن. هذا هو لسان حال أغلب من قاموا بهذه الثورة العظيمة وما زالوا مستمرين فيها. الكل يعرف بداخله ويوقن أن حسين هرموش بطل، وبمجرد ظهوره على التلفزيون السوري لإجباره مثل مئات غيره على ترديد هذه الأكاذيب، مجرد هذا الظهور هو تأكيد على ما نقول. فهذا النظام الضعيف لا يعرف إلا التزييف ولا يعرف إلا لغة القهر وعصا القمع لإجبار الناس بالقوة على ترديد أكاذيبه. نقطة أخرى، في سوريا مئات بل آلاف بل الملايين من حسين هرموش. في سوريا ملايين الأحرار والشرفاء الذين لم يرضوا بالقهر ولا بالظلم ولا بقتل إخوانهم في الشوارع. في سوريا فكرة انطلقت ولن تموت أبدا، فكرة الحرية، فكرة كسر حاجز الخوف الذي ظلت سوريا تعيش فيه لعقود طويلة ولسنوات طويلة لا حصر لها. إذن النقطة الأهم، إن كان حسين هرموش تحدث عن إمداد بعض الشخصيات بالسلاح مثل محمد رحال وزهير الصديق، فهذه الشخصيات لم تنكر يوما، لم تنكر أنها سعت لذلك، لكن لأجل ماذا؟ لأجل حماية المدنيين العزل، لأجل التصدي للشبيحة هاتك الأرض وسارق المال والحياة. إذن هذا النظام نظام بشار الأسد الذي استباح دماء الشعب السوري واستباح من قبلها كرامته وأمواله وحريته. لن يكون صعبا عليه الضغط بكل ما أوتي من قوة وجبروت وقسوة وعنف على أي شخص ليقول ما يريد بشار أن يسمعه، ليردد ما تمليه عليه عصابات الأسد من أكاذيب. وبالمناسبة فإن ثوار سوريا هم أول من بادروا اعترافات حسين هرموش المنتزعة وبالقوة على يوتيوب، لأنهم يعرفون أنها تدين النظام لا تدين الثورة، وأنها تضعف النظام ولا تضعف الثورة. فالنظام حين يلجأ لهذه الأساليب التي لا يعرف غيرها فهو يدلل على ضعفه، فهو إن كان يصم ويتهم الثورة بأنها مؤامرة خارجية، عليه قبل ذلك أن يدافع عن نفسه هو ويفسر لنا بأي ذنب قتل كل هؤلاء الشهداء، بأي جريدة استحل نظام الأسد دماءهم. هذه إذن حلقة خاصة عن أسر المقدم البطل حسين هرموش. من المسؤول عن تسليمه؟ وتحت أي صفقة تم هذا التسليم؟ وما أحدثه ذلك من أثر ضمن كتيبة الضباط الأحرار التي أعلن عنها هرموش قبل أشهر. أسئلة عدة نطرحها في حلقتنا تلك، لكن قبل هذا لا نملك إلا الدعاء بأن يلطف الله بحسين هرموش وأن يلطف بكل الأحرار الذين خرجوا على الظلم والطغيان. اللهم آمين.
الأسباب هي ما شهدته الساحة من أحداث دامية في الشوارع.
قصف القناصين ورجال الأمن وشبيحة الأسد عند القلعة.
كانت الخطة هي تأمين السلاح من أجل حماية المدنيين والأسر. اتصل في زهير الصديق، اتصل محمد رحال، اتصل عبد الحليم خدام وولاده اثنين اتصلوا. في الحقيقة مؤتمر انطاليا معظم شخصيات مؤتمر انطاليا اتصلوا معي، محمد شبك وعددهم كثيرة بحدود 300.
أنا المقدم حسين هرموش من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر، ومهمتنا الحالية هي حماية المتظاهرين العزل المطالبين بالحرية والديمقراطية. تتلخص أسباب انشقاقنا ما يلي: أولا، القتل الجماعي للمدنيين العزل في جميع أنحاء سوريا. ثانيا، توريط ضباط وصف ضباط أفراد الجيش العربي السوري الحر بمداهمة المدن والقرى الآمنة. لقد أقسمنا في القوات المسلحة اليمين على توجيه السلاح في وجه العدو وليس في وجه شعبنا الأعزل. مهمتنا هي حماية المواطنين وليس قتلهم.
في 9 من شهر يونيو الماضي أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش العربي السوري بسبب قتل المدنيين العزل وتوريط ضباط الجيش في مداهمة المدن والقرى الآمنة، مؤكدا أنه إنما يأتي دوره في حماية المدنيين لا لقتلهم. كان المقدم حسين هرموش هو من دشن حركة الانشقاقات داخل الجيش العربي السوري. توالت من بعده الانشقاقات لضباط وصف جنود حتى تشكلت حركة الضباط الأحرار في ظروف غامضة ومريبة. سلم حسين هرموش كذلك إلى النظام السوري وأجبر على الخروج عبر الفضائية السورية ليقول ما أملوه عليه تحت الضغط بلا شك. وردت أسماء أشخاص كثيرين في سياق ما سمي باعترافات حسين هرموش. نتواصل اليوم مع من ذكرت أسماءهم في اعترافات المقدم البطل حسين هرموش ونسألهم عن حقيقة ما ورد في هذه الاعترافات المزعومة، ونحاول أن نضع المشاهد في الصورة كاملة. مشاهدة الكرام، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمود علي الخلف المعارض السوري والمؤسس والأمين العام لحزب الوسط السوري المعارض وأحد أقارب المقدم حسين هرموش. نرحب بك محمود.
أهلا بكم أخي.
أهلا بك. نبدأ مشاهدي الكرام مباشرة في هذه الحلقة حتى لا نضيع وقت المشاهد، ونبدأ معك يعني أستاذ محمود. حدثنا على المستوى الإنساني عن يعني أخلاقيات ويعني سلوكيات المقدم حسين هرموش وعن صلة القرابة قبل.
بداية أشكركم على هذه الاستضافة، ومن هذا المنبر الحر أوجه تحية إلى شهدائنا الأبرار وإلى أبنائنا الأحرار الثوار وإلى رائد الثوار الإنسان حسين هرموش قبل أن يكون الضابط العسكري الذي انحاز إلى شعبه وإلى أبناء أمته مناصرا لهم في سبيل نيل حريتهم.
نعم.
حسين هرموش هو شخص بسيط نشأ في قرية جند بسيطة وهي قرية إبلين في جبل الزاوية الأشم. جبل الزاوية لعله معروف لديكم، له إرثه التاريخي في من زمن الاستعمار الفرنسي حيث كان مركز لإبراهيم هنانو قائد الثورة السورية في الشمال السوري. يعيد التاريخ نفسه كذلك حينما كان مركزا في 82 من القرن الماضي، حينما كان ملجأ لآخر من تبقى من جماعة الإخوان المسلمين، حيث كانوا يطاردون من قبل السلطة بزعامة حافظ الأسد في ذاك الوقت. يعيد التاريخ نفسه كذلك، وإذ يظهر من جديد جبل الزاوية يتميز مع أقرانه من درعا إلى شمال سوريا في وضعية الثورة وفي مركز الثوار في سوريا.
نعم.
حسين هرموش نشأ في قرية في عائلة بسيطة، ربي على أخلاق واضحة أساسها الإسلام، متميزا كان بين أقرانه من أقرانه من بالذكاء والجهد المتواصل في سبيل الحصول على أعلى المراتب العلمية. كان متميزا أيضا في تخصصه العسكري الحربي، حيث كان مميزا حقيقة من قبل أقرانه في كل الجيش السوري، ويعرف ذلك كافة الضباط في الجيش السوري مركزه المتميز في الجد والنشاط والإخلاص الدؤوب.
طيب، معنا عبر الهاتف الدكتور محمد رحال، رئيس المجلس الثوري لتنسيقيات الثورة السورية. دكتور رحال، نرحب بك.
اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور رحال، لاي غرض كان اتصالك بحسين هرموش؟
كان اتصالي في المقدم حسين هرموش لاكثر من مره عمليا. المره الاولى عندما سمعت به انه انشق عن الجيش، وكان ذلك في المنطقه الحدوديه بادئه ذي بدء. حينها اتصلت به وللاطمئنان عليه، وحاولت ان اثنيه عن الذهاب الى الاراضي التركيه. قلت له من الافضل ان يعود الى منطقته في جبل الزاويه ليقود هناك الجيش المنشق.
طيب دكتور رحال، هل عرضت مال عليه كما قيل في المقابله للمقدم حسين هرموش في التلفزيون السوري؟
عمليا لم أعرض عليه المال، وإنما سألته وإن كان يحتاج إلى أي شيء. ولو كان طلب المال كنا حاولنا إيصال ما يحتاجه المقدم حسين هرموش.
طب أي دعم آخر، يعني هل عرضت عليه أي دعم آخر؟
هو قال أنه لا يحتاج إلى شيء لأنه سيذهب إلى الأراضي التركية، وفي الأراضي التركية قال أنه لا يحتاج إلى شيء.
طيب، من تتوقع أنه مسؤول دكتور رحال عن اختطاف وتسليم حسين هرموش؟
يعني هو في القوانين الدولية عمليا مهما كان المسؤول المباشر، هناك مسؤول مباشر وهناك مسؤول غير مباشر. بشكل من الأشكال المسؤول المباشر الأول هو أردوغان رئيس الحكومة التركية، لأنه هو الذي أوجد هذه الحالة، أوجد لأول مرة في التاريخ أن هناك لاجئون إلى دولة أخرى من الحرب، فتقوم الدولة الأخرى بالادعاء أنهم ضيوف فتضعهم في خيم. في العادة لا يوضع الضيوف في خيم، وفرضت عليهم أحكام قاسية، وفرضت عليهم أنواع معينة من الطعام، فرضت عليهم سلوكيات خاصة، ومنعتهم من الاتصال في المنظمات الدولية، من الصحافة، من الإعلام، مخالفين بذلك كل قوانين اللجوء. وقد حاولنا قدر الإمكان أن نجبر المنظمات الدولية على التدخل، فقالت المنظمات الدولية أن الحكومة التركية لا تريد التدخل في هذا المجال نهائيا. وبالتالي فإن أي اختفاء لأي عنصر من تركيا هو عمليا مسؤولية النظام التركي ومسؤولية أردوغان شخصيا. أردوغان سكت عن اختفاء الهرموش لأكثر من أسبوع، كل المؤشرات تشير وكل الدلائل تشير إلى تورط قبيح عمليا من الحكومة التركية. الحكومة التركية حتى اليوم بالرغم من ظهور الهرموش في سوريا لم تبدي أسفا أو لم تبدي أي تصريح.
طب مقابل هذا، مقابل ماذا الصفقة دكتور رحال؟ يعني مقابل ماذا؟ يعني تسلم هرموش، ما هي فائدة تركيا؟
هناك في تركيا لا تريد للثورة في سوريا أن تنجح. تركيا تلعب على الثورة السورية منذ اليوم الأول. تركيا لها مصالح في سوريا لا تتحقق إلا بما يسمى الحكم الدكتاتوري الموجود حاليا في تركيا، وهذا واضح. تركيا تلعب على الثورة السورية، تلعب على عوامل.
هل الأكراد كورقة ربما يكون يعني لها دور في هذه الصفقة بين هرموش و؟
لا لا، القضية ليست قضية أكراد أو قضية، قضية مصالح لتركيا في المنطقة. هناك مشروع معروف، مشروع كيسنجر الذي قال عن إنشاء إمبراطوريتين، الإمبراطورية التركية والإمبراطورية الإيرانية. والآن نحن نعيش هذه الحالة تماما، ونحن سنرى أن هناك تفككا في الدور العربي، وأن هناك دورا إيرانيا سيفكك المنطقة، منطقة الخليج. ونحن شاهدنا هذه الأمور، ونحن نشهد الآن هذه الفصول. التآمر على سوريا واضح من الجانب التركي. الجانب التركي منذ اليوم الأول أعلن أنه سيعطي الحكم أسبوعا، ثم بعد ذلك بعد أشهر أعطى إنذارا في أسبوعين وصمت. ثم بعد ذلك الآن جاء في ليبيا يتحدث عن الثورة في سوريا، ونسي ماذا فعل هو نفسه بالثورة الليبية. هذا إنسان عمليا لا يخجل، إنسان انتهازي.
طيب دكتور حال، سؤال أخير، يعني سؤال أخير، إلى أي مدى أثر اختطاف حسين هرموش يعني على مسار الثورة أو ما يتعلق منها بانشقاق الشرفاء عن الجيش السوري؟
نعم، عمليا هو من المفيد أن نقول أن هناك أثر، سيترك أثر كبير على المنشقين. هناك بعض المنشقين سيعتقدون أن الدولة قد تحاربهم حتى لو ذهبوا إلى أقصى الأرض. هذه مؤامرة أخرى تركية نضيفها إلى المؤامرة السورية، لأن عندما يسلم قائد لجيش يذهب ضيفا إلى حكومة أخرى أو يلجأ إليها، فهذا أيضا يؤثر على معنويات الناس المنشقين، ويضحض فكرة أردوغان بأن هؤلاء ضيوف. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هذا يدل على أن تركيا لا تريد أن يكون هناك جيشا، لأنها مع ما يسمى الدعوات السلمية، لأنها تهيئ لأطراف أخرى في تركيا، وهي أطراف معروفة بأنها تعقد مؤتمرات بشكل دائم. هناك تآمر واضح، وهناك تأثير بشكل من الأشكال على
الدكتور محمد رحال، رئيس ما يعرف بالمجلس الثوري لتنسيقات الثورة السورية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ محمود أعود إليك. يعني المعروف أن المقدم حسين هرموش يعني كان يعيش في مخيم طنوز المخصص للعسكريين حتى يوم اختفائه. برأيك من المسؤول عن تسليمه إن صح هذا الادعاء؟ البعض يقول أنه سلم في صفقة سورية تركية، حيث سلمته تركيا مقابل تسلمها 9 ناشطين من حزب العمال الكردستاني في سوريا. إلى أي مدى يعني تبلغ صحة هذه المعلومات؟
أرجو أن تفسح لي بداية تقديم بعض النقاط قبل الإجابة على هذا السؤال. كما تعلمون بدأت الثورة في 15 آذار من 2011، ونشط الإخوة السياسيون السوريون الذين يعيشون في المنفى. هناك أطياف سياسية سورية تعيش في المنفى، هناك أطياف سياسية كلاسيكية وتظن أو تعتقد بأنها هي الأقدر والأقوى على الساحة السورية. هذه معروف عدم مؤاخذة، لا أستطيع نكرانها، ولا ينكر العالم ذلك بأن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها المعارضة الأكبر والأقوى في سوريا. بالإضافة إلى هناك تيارات أخرى بما فيهم نحن حزب الوسط السوري. تميزت ومعروف كذلك تميز العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين السوريين مع حزب العدالة والتنمية في تركيا. تساءلنا نحن في عالم الغرب، أقصد كمعارضة سياسية تعيش في العالم خارج سوريا، وحاولنا الحقيقة على إيجاد لحمة متلاحمة فيما بيننا كمعارضة لتشكيل لجنة تقوم بمؤازرة الإخوة الثوار الأحرار في سوريا. نحن في حزب الوسط الحقيقة دعونا أكثر من مرة للقاء بين الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الإخوان المسلمين. كانوا الإخوان المسلمين يرفضون ذلك. أكثر من 5-6 محاولات أجريناها في لندن، ولكن كانوا يرفضون ذلك. كانوا يغردون حسب شيء يرغبونه هم، من منطلق بأنهم يرون أنفسهم الفصيل الأكبر، الكتلة الأكبر. فوجئنا بأول مؤتمر عقد في إسطنبول، فوجئنا بالثاني. الثاني فرضنا أنفسنا كحزب الوسط وذهبنا إليه. الثالث، الرابع، المهم هناك وضعية معينة كان لتركيا مميزة عن كل العالم مع المعارضة السياسية السورية بين قوسين الإخوان المسلمين. لم يتح لنا كمعارضة سورية انعقاد أي مؤتمر في أي بلد عربي إلا حال متأخرة حاليا، بينما كانت تركيا سباقة في فتح المجال للمعارضة السورية لعقد هذه المؤتمرات. بل هناك شيء أكثر من ذلك، على هامش مؤتمر أنطاليا كان هناك دورات تدريبية معدة خصيصا من الأمن التركي من الإدارة التركية لتدريب عناصر سورية في جلهم ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين. للمعلومة أنا أصلا إخوان مسلمين، في 84-85-86 كنت أعمل في الجهاز السياسي لجماعة الإخوان المسلمين السوريين، ناديت في ذاك الوقت في الإصلاح داخل الجماعة فأقصيت وأهمشت، أسسنا حزب الوسط وكانت بذوره من 86 في القرن الماضي، ولكن وضعناه على النت في 2009 في شهر 3 2009. سعينا نحن أن نفعل دورنا في سبيل أن نكون على حقيقة ما يجري في عقد في المؤتمرات وما يدور فيها من منطلق الوطني ومن منطلق المسؤولية التي نحملها أمام أبناء شعبنا في سوريا. ومن هنا ومن هذا المنبر أوجه إلى شعبي السوري إلى أبنائنا وإخواننا في سوريا، فنقول إن المؤتمرات التي حصلت في تركيا كلها كانت عبارة عن كوتات بين الإخوان المسلمين وبين بعض الأطياف التي تراها الإخوان المسلمين تدور في فلكها
أو ستكون تابعة.
هكذا الحقيقة. فكنا نحن نفرض أنفسنا كتيار سياسي، نفرض أنفسنا ونذهب بدون توجيه أي دعوة في كل المؤتمرات التي حصلت، ذهبنا وأثبتنا أنفسنا كي نكون على بين مما حصل، وكنا نحذر من نظام الكوتات والمحاصصة.
بالنهاية ماذا تريد أن تقول يعني؟
لو سمحت كي أوضح نقطة أساسية جدا جدا، بأن هذه المؤتمرات في تركيا لم تفتح عبثا ولم يسمح لها عبثا، بل أضيف إليها الدورات التدريبية التي تعد لجعل جيل ونشأ جديد يكون قادر على تسيير الدولة في سوريا. هذا يعني بأن هناك علاقة متميزة بين جماعة الإخوان المسلمين وهم طيف سياسي نقدره ونحترمه
وبين تركيا.
على هذا الأساس نحن نستطيع في حزب الوسط ومن واجبنا ومن المسؤولية التي على عاتقنا أن نوجه ملاحظتين أساسيتين. الأولى إلى تركيا. تركيا من حقها، هي دولة جارة، دولة شقيقة في الدين، من حقها أن تعمل في سبيل مصلحتها الشخصية، وهذا أمر واضح. وكذلك من حقنا كذلك في المعارضة السياسية، ومن حقنا كمواطنين سوريين، ومن حقنا لكوننا أقرباء لحسين هرموش الإنسان قبل أنه الثائر وقبل أنه البطل الحر الذي انحاز، من حقنا أن نتساءل أين دور الإخوان المسلمين في البحث والتنقيب ودوام الأمان على حسين هرموش في الفترة التي كان فيها في تركيا. لقد نحن
انا عايز بس اوصل لسؤالي. معلش محمود، سؤالي، انت شايف انه تسلم في صفقة مقابل مجموعة من الحزب العمال الكردستاني؟ تفضل
يا سيدي. قبل الإجابة أرجوك، لقد قمنا نحن بزيارة المقدم حسين هرموش في معسكره، وكان ذلك على خلفية مؤتمر الإنقاذ، مؤتمر اسطنبول، المعارضة السورية، وحاولنا الالتقاء به داخل المعسكر. بقينا ساعة ننتظر حتى حصلنا على موافقة، والحماية الأمنية كانت جدا
ماذا
جدا
تريد أن تقول؟ طيب
الذي أقوله
عندي بس على
بأنه لا يمكن لقبول بأن حسين هرموش قد تم اختطافه. هناك حماية أمنية تركية كانت جد
يعني دقيقة. تم تسليمه أنت مع ذلك، تم تسليمه في صفقة.
النقطة الثانية، لقد سئل غزوان المصري وهو ممثل الإخوان المنتدب القائم في أنطاكيا والمجاور لحسين هرموش ولي مخيمات اللاجئين، والذي يسعى إلى جعل رواد للإخوان المسلمين، كان سئل مرات من ابن أخي حسين هرموش عن حسين هرموش، كان يقول لهم حسين هرموش في أمان وهو عند الأمن التركي. هنا أريد التحدث عن نقطة، بأن حسين هرموش حينما شكل الضباط الأحرار كان قد تواصل معه الإخوان المسلمين وحدثني حرفيا.
طب سنأتي على ذكر هذا. معنا ضائد زهير الصديق، ضابط الاستخبارات السورية الأسبق. سيد رائد أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله الكريم، ونقول له يعطيك العافية، عم يشرح ويوفي صحيح.
طيب عايز اقول انت ممن ذكر اسمهم في الاتصال بالمقدم حسين هرموش، لما كان هذا الاتصال؟ تفضل.
اولا اتصلت بالمقدم حسين الهرموش ومن الاوائل كي اعلمه بان هنالك ضباط اخرين منشقين في مدينة دمشق وفي مدينة درعا وفي مدينة حمص لنعلن عن تشكيل لواء الضباط الاحرار.
نعم.
وكان هذا بالفعل، وأنا أول من عين حسين هرموش الناطق الرسمي باسم الضباط الأحرار الذي يقوده عدة عمداء وعقداء لم يعلنوا عن أسماءهم إلى الآن.
طيب سترد عرضت على
إلى قناة صفر إذا تذكر أخ محمد بيان بذلك.
نعم. طيب وقد أدعناه في حينه يعني. نعم. هل عرضت عليه مال كما ذكر وقال أوصلت إليه بعض الأموال؟
يا سيد العزيز كان في تركيا وهو يريد أن يعفي تليفونه ليشحن ليتواصل مع أهله مع العالم الخارجي والعالم الداخلي. كثير وعدوا وكثير أمنوا له وكثير قالوا له رح نبعث لك ونساوي لك. ففي أحد الشباب يعني ما بيعرف شو المهمة اللي وكلناه فيها وبعثنا له في مصروف لعله ولبعض الضباط ليشتروا تليفونات وليشتروا حاجياتهم الشخصية وليس من أجل سلاح أو تسليح.
يعني كان لغرض ان يحيا ويعيش يعني.
نعم. وطلب كمبيوتر الزلمه ليتواصل يعني مع الداخل والخارج وارسلنا له كمبيوتر. ولكن عما قيل انه في مبالغ ولا استلم مبالغ، هذه المبالغ حصريا مني شخصيا ولم اتلقى اي اموال من اي جهه او من اي شخص او من اي بني ادم من اجل حسين هرموش او الضباط او التسليح من اي جهه كانت. ومن يستطيع أن يثبت هذه الهوائيات والفضائيات موجودة من حر مالي الخاص أرسلت هذا الرجل ولو كانت إمكانياتي أكبر لأرسلته أكثر.
طيب ستراد، من تتوقع هو المسؤول عن يعني اختطاف وتسليم حسين هرموش؟
يا سيدي الجارديان البريطانية كشفت عن صفقة بتسليم 9 من المسؤولين الكردستانيين إلى السلطات التركية مقابل تسليم حسين الهرموش. هكذا يقال، ولكن معلوماتي الاستخباراتية أن صفقة بين المخابرات السورية والمخابرات التركية دون علم الرجل طيب أردوغان تمت في الخفاء.
إلى أي مدى ترى سترائد أثر اختطاف حسين هرموش على مسار الثورة أو ما يتعلق منها بانشقاق الشرفاء على الجيش بشار الأسد؟
أولا لم تؤثر بمعنويات الضباط، بل بالعكس زادتهم حماس بأن هذا النظام مستعد أن يبيع أعداء الوطن أعداء الإنسانية الإرهابيين المفجرين بأن يبيعهم مقابل أن يحصل على الضباط الشرفاء الذين انشقوا من أجل أن يدافعوا عن أهلنا وأولادنا وأعراضنا.
ماذا ستفعلون من أجل فك أسر حسين هرموش؟ تفضل.
يا سيدي اتفقنا مع بعض الضباط الشرفاء فعلا بأن هنالك ثمن يجب أن يدفعه نظام المخابرات السوري مقابل اطلاق حسين هرموش، وان الايام القليله القادمه ستثبت باذن الله ذلك.
شكرا الرائد زهير الصديق، انت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقه الخاصه عن المقدم حسين هرموش. استاذ محمود، البعض يقول المقدم حسين هرموش تم تسليمه او من الوارد ان يكون تم تسليمه من قبل ضباط علوين في الجيش التركي، هل هذه الروايه وارده؟ وهل من الوارد ان يكون الضابط ايا كان وطنه يعني أن يكون له ولاء لطائفته أكثر من الوطن؟
أرجو التركيز على نقطة أحب تفصيلها وهي جد هامة في قضية حسين هرموش بالذات. يهمني جدا كقريب لحسين هرموش أن أعرف الناس بشخصية هرموش، حقيقة شخصية حسين هرموش من هو. حسين هرموش إنسان وطني، حدثني حرفيا بأن جماعة الإخوان المسلمين السوريين حاولت معه المستحيل كي يتحدث حينما يعلن شيء أن يكون مواليا لها، فرفض ورفض ورفض من منطلق أنه إنسان ضابط حر سوري. وطني سوري
ليس له توجه ولا انتماء.
بناء على ذلك، بناء على ذلك استطاع ممثل الإخوان غزوان المصري وآخرين بالضغط من الأخوة في الإخوان المسلمين استطاعوا أن يحدثوا شرخا بينه وبين أتباعه من الأخوة الضباط وصف الضباط والجنود المنشقين عن الجيش السوري. فشكل
هذا كلام عن قربس محمود،
هذا حدثني به حرفيا. فشكل الضباط الأحرار واستطاع الإخوان بتأثيرهم على بعض الأخوة المنشقين كذلك من الجيش السوري بتسمية الجيش السوري الحر. هذا يعني بأن هناك شيء نستطيع أن يتساءل من خلاله أي إنسان عاقل بأن وضع حسين هرموش كان غير مرغوب فيه في تركيا، ولكن نحن نقول بأنه كطيف سياسي سوري، كحزب سياسي، ننظر إلى جماعة الإخوان كأخوة لنا في المعارضة السياسية السورية، علينا أن أولا نقول لها أين وطنيتك، أين نظرتك لإنسان سوري، أي إنسان سوري، وليس بالضرورة أن يكون ضابط أول ضابط كبير شق، أين مسؤوليتك في تواصلك مع الأمن السوري في توفير الأمن والحماية لهذا الضابط. نحن نتساءل هل قامت جماعة الإخوان في التساؤل وفي محاولاتها مع الأمن التركي في سبيل التثبت عن وضعيته؟ نحن نحيل من هذا المكان كطيف كحزب سياسي، من حقنا أن نسأل الإخوان ومن واجبها أن ترد علينا.
تقصد أنهم إذا لم يكن لهم يد في تسليمه
عليها أن
فما رد الفعل لعدم تسليمه؟
لماذا؟
لتبرئة أنفسهم.
شيء ثاني، شيء ثاني، في نفس اللحظة التي أشيع وحصل فيها إصدار اعترافات حسين هرموش على القناة السورية، في نفس اللحظة يعلن من اسطنبول تشكيل المجلس الوطني السوري. لماذا لم يحصل ولو إشارة من قريب أو بعيد إلى المقدم حسين هرموش الذي تم تسليمه أو اختطافه أو بأي حالة من الحالات؟ لماذا لم يذكر ولم يشار إليه؟ هذا أمر الحقيقة يدعونا ننظر إلى هذه التصرفات بريبة. ولكن حتى نقطع الريب، عليهم أن يوضحوا لنا الماهية التي تفاعلوا معها مع هذا الحدث، سيما بأن أقرباء ابن أخ حسين هرموش وابنه قد سألوا ممثل الإخوان في ذاك الوقت عن مصير حسين هرموش. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أريد تبيانها، وهو أن مجمل المؤتمرات التي حصلت تؤكد بأنه الذي يمكن له والذي هو بمقدوره أن يسأل الأمن التركي فقط هم الإخوان، جماعة الإخوان، وليس مثلا نحن كحزب وسط ولا
لمصلحة من يسلمون حسين هرموش على فرض. يعني هل ترى أن هناك صفقة بين النظام السوري وبين الإخوان المسلمين؟
قد أشيع قبل شهرين أو ثلاثة، قد أشيع وتناقلت هذا الخبر التنسيقيات وغير التنسيقيات، قد أشيع بأن هناك رغبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالتنسيق مع السلطات التركية، والسلطات التركية كدور وسيط تقوم به مع السلطة السورية، كي تخمد الثورة ويتم الإصلاح في سوريا بطريقة يحفظ للإخوان مراكز معينة كوزارات معينة. هكذا أشيع وليس
نحن معلومات موثقة. نعم، معنا مشاهدينا الكرام يعني فيديو نشاهده سويا حول ردود أفعال الثوار في الداخل السوري، الأبطال في الداخل السوري، حول يعني اختطاف المقدم حسين هرموش. نجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام ولا ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الخلف. نجدد لك التحية أستاذ محمود.
أهلا بك.
يعني عايز أسأل يعني ردة فعل, يعني احنا شفنا هذا الفيديو نربطه بسؤالنا لك, ردة فعل وجود حسين هرموش في قبضة الأمن السوري على حتى المحيط, يعني هو جبل الزاوية, المناطق يعني جسر الشغور, المناطق المتاخمة, يعني
تقصد آثار وجود هرموش بأيدي السلطة السورية.
نعم.
وهذا حقيقة سؤال أشكرك عليه. لقد استغربنا نحن في معاينتنا للواقع في جبل الزاوية قبل أن يتم الإعلان عن وجود حسين هرموش في قبضة الأمن السوري, حيث تم التركيز على جبل الزاوية من كافة جهاته الأربع على كافة قراه وبلداته في تسليط الجيش والشبيحة والأمن على مدار أسبوعين, وكان القتل والتنكيل والاعتقال على سبيل المثال البارحة كان أكثر من 21 شهيد من منطقة جبل الزاوية, منهم 6 شهداء من قرية إبلين, من بديتا شهيدين, من جوزف 4 شهداء, من الرامي, من سرجي, من كافة مناطق جبل الزاوية, كافة قرى 21 شهيد, ناهيك عن المناطق الأخرى في كل سوريا كان 51 شهيد. القصد هناك نتيجة اعتقال حسين هرموش تم قتل الكثير من أبناء جبل الزاوية, بحيث حاليا لم يتواجد أحد أشخاص في جبل الزاوية في بلدته أو في قريته أو في بيته. هذا له آثاره السلبية التي سيكون لها أثر, ولكن إن شاء الله لن يكون ذاك الأثر الذي يفعل بحيث أن يكون أثرا ضارا للثورة. الثورة في سوريا مستمرة والشعب لا يمكن في أي حال
ما دون حتى إسقاط النظام,
هذا شيء مؤكد. لا يمكن للشعب أن يقف إلا أن ينال حريته وأن يسقط هذا النظام الباغي. هذه نحن نطلقها دائما, نطلق عليها السلطة الباغي, لأنها ليس بنظام بل هي سلطة. أما بالنسبة للتكوين التقويم العام بالنسبة لكافة المناطق السورية, لا شك في ذلك كان له أثر, وعلى الشعب السوري أن يعي وأن يدرك الماهية التي يتم من خلالها تصرف الأخوة السياسيين المعارضين في العالم, في العالم الخارجي, أقصد المعارضة السياسية في خارج سوريا. عليهم أن يعرفوا بأنه حاليا لم يحصل أي مؤتمر يحصل باسم المعارضة إلا وتم فيه الإقصاء والتهميش. هذا أمر مؤكد على كافة المؤتمرات التي حصلت, إقصاء وتهميش من القوى التي تعتبر نفسها بأنها مؤثرة وكبيرة للأحزاب الناشئة وحتى الحركات الناشئة. والغاية والسبب الحقيقة نحن نتساءل, مع أنه ذكرنا أكثر مرة وقلنا للأخوان المسلمين بالذات, أنتم بمثابة الأخ الأكبر الذي لعائلة قد فقدت عائلها, نرجوكم أن تقوموا بمسؤوليتكم تجاه هذا الشعب, تجاه مسؤوليتكم تجاه هذه العائلة. فإن أحسنتم التصرف وكنتم حكماء في التصرف وترفعتم عن الذاتية وعن حب الأنا, فستقودون هذه العائلة إلى بر الأمان. ولكن للأسف الشديد والله أكثر من 5 مرات نحن ندعو إلى لقاءات ونرجوهم
يعني المسألة بالنسبة لإخوان براغماتية صرف
بالضبط,
ليست عقائدية ولا دين ولا إسلام. طيب معنا على الهاتف الدكتور محمد شبك المعارض السوري. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور شبك, يعني ممن ورد ذكر أسماءهم على لسان المقدم حسين هرموش كان أنتم يعني الدكتور شبك, وقد اتصلت علي, فيما كان هذا الاتصال؟
طبعا هو أول شيء أود أن أوجه التحية بإجزال وأكبار البطل الأثير وذويه, وقبل كل شيء أقوم بتحميل السلطات السورية مسؤولية الحفاظ على حياته, وأهيب بجميع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية ممارسة الضغوط على الحكومة السورية للحفاظ على حياة المقدم البطل. أولا قضية الاتصال به يعني كما ترويها السلطات السورية ليست قضية سيام, أولا هو شرف لنا بأن نكون ممن حاول واتصل وقام بدعم حركة الضباط الأحرار منذ بداية نشوئها في مرحلة حتى في مرحلة ولادتها.
نعم.
هذا الاتصالات من يعني طبعا مني ومن غيري كانت في حدود في قضايا تأمين الدعم اللوجستي وما يلزم للواء الضباط الأحرار, لأنهم كانوا بحاجة ماسة إلى مساعدة أهلهم ومساعدتهم ومساعدتهم شخصيا وتأمين الدعم اللوجستي والدعم بكل أشكاله. هذه هي القضية. وطبعا هذه قضية ليست خافية على من كان في المنطقة، الجميع يعلم، الجميع يعمل على ذلك، وهي ليست يعني بشيء يعني
المشير الخاطئ. نعم طيب.
هذه أول نقطة. المثير في الموضوع هو الموقف التركي، يعني عدم وجود إلى الآن الطرف التركي في هذه القضية، وعدم وجود أي مبرر لها. يعني عندما مجرد منذ اختفاء المقدم هرموش ونحن نحاول الاتصال بالسلطات التركية، واتصلنا بالسلطات التركية وكانت تقدم التطمينات الوهمية لنا. يعني حتى انا لست ادري لماذا كانت تقوم بذلك. يعني من ابسط القواعد، يعني ان تقرم السلطات التركيه باعلام ذويه واعلام الناس بانه اختفى او انه فقد او انه ذلك، ثم نتفاجئ بعد فتره بانه خرج علينا احد الاشخاص باسم صحفي، ولست اذكر اسمه الاول ولكن قل في اتصال على العربيه، يقوم بتوجيه أصابع بعض الاتهام لي ولشخص آخر كان معي اسمه صلاح زلال. أنا أستغرب كيف كان كلامه مطابق لكلام المخابرات السورية قبل إعلان
القبض عن حسين
هرموش يومين. ثم أن المخابرات ثم أن نوح إلى يعني نوه أول صحفي إلى قضايا في تقارير المخابرات، قال إنه المقدم قد حرب مرتين وأنه ذهب إلى عدة مناطق وذكره بالتفصيل لمن يستمع هذه المقابلة. ألا أستغرب إذا كانت المخابرات التركية تتابع الموضوع بهذه الدقة وتتابعنا وتتابع كل الاتصالات، كيف لم يخطر في بالها، كيف لم تتابع المخابرات، أي إذا افترضنا حسن نية، كيف لم تتابع عناصر المخابرات السورية التي قامت باختطافه؟ وجميع شهادات الشهود تؤكد بأنه آخر من كان مع المقدم هرموش ضباط الاستخبارات التركية الذي استدعوه ولم يعد بعدها. كيف تقوم المخابرات التركية على حسب زعمهم بأنهم تركوه في السوق ولم يقدموا أي تقرير؟ ثم لا أدري لماذا بعد إحراج عدة أيام قالوا لنا بأنه قد عاد إلى المخيم، وأنه في أول شيء قالوا لنا بطريقه إلى المخيم وأنه سيكون في أهل المخيم. عندما اتصلنا في أهله وذويه لم يكن هناك أحد من يعني من هرموش أبدا، لم يكن موجود. فاضطروا إلى إظهار تلك المكالمة الهاتفية على لسان الصحفي جل.
طيب دكتور شبك، تفضل.
نقطة ثانية معلومات تقال بأنه هي قضية الاتصال بيني وبين هرموش، فقط للمعلومات أذكر أنه نعم كان يوجد اتصالات ولكن لم يكن اتصال مباشر بيني وبين. آخر اتصال تم بيني وبين المقدم هرموش هو كان في وقت مؤتمر الإنقاذ، آخر مرة كلمته مباشرة هي مؤتمر الإنقاذ، وحينما تم اختفاؤه أنا كنت في جولة عمل، أنا صاحب أعمال، كنت في جولة عمل بعيدة جدا في أفريقيا تبعد آلاف الكيلومترات عن تركيا. ولكن ما أدري من أين تأتي المستخبارات. نعم إحنا كنا على علاقة وتنسيق، كنا نتصل بهدف دعم الثورة وبهدف دعم الضباط الأحرار، بهدف دعم لواء الضباط الأحرار، وهذا شرف وفخر لا أدعيه ولكن يشرفني أن يكون ذلك. إنما القضية هي التي تلح في السؤال هي قضية التعاون. إن أحسن النية لا أجد تؤدي، نحن بانتظار تصريحات من الحكومة التركية حتى الآن لم تصرح، رغم التوجه إليها بطلب من الاتحاد الأوروبي لأنها لم تصرح حتى الآن بأي وضع عن هرموش، ولا تؤدي بماذا يحدث.
طب دكتور شبك، يعني عفوا مقاطعة، من تتوقع أنه مسؤول بعد كل هذا يعني التقعيد الذي قمت به؟ من المسؤول عن اختطاف حسين هرموش؟ تفضل.
أنا
وجهة نظرك، يعني انقل وجهة نظرك، يعني تفضل.
من وجهة نظري أن القضية مشتركة بين السوريين والأتراك. هي قضية مشتركة، لا أقول أنها تركيم ولكن أنها قضية مشتركة. على الأقل أنها كانت تساعد المخابرات، المفروض فور اختفاء أنها كانت تقوم بتمرير شيء مهم جدا. فور اختفاء المقدم هرموش كان هناك احتياطات يجب أن تتم في بلده، يجب أن تتم في سوريا، لأنه يعلمون أنه سيأخذ منه معلومات مهمة جدا. ولكن أصرت المخابرات التركية أو المسؤولية التركية على تضليلنا وإيهامنا بأنه لديهم حتى آخر فترة. ونحن نعتقد أن لديهم كانوا يتصلوا فينا الشباب ويقول هل لديك معلومات عن أقول أنا خلال اتصالاتي بهم كنت أكد أقول لهم لا أنه لا يزال عند الأتراك وأنه بخير وأنه لدى المخابرات التركية بسبب تصريحه وأنه كذلك. لست أدري لماذا كانوا يعني يحاولون تمرير معلومات واهمة حتى كسب الوقت.
شكرا.
أعتقد أن كل هذه الإشارات تدل على 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 يعني على الأقل نحن بانتظار تصريح تركي واضح وجلي حول ما يجري. ليست معلومات مفرقة مثل وغير مقنعة مثل ما ظهر فيها الصحفي التركي أو بمعلومات استخباراتية كذلك. نحن بانتظار تصريح واضح ونحملهم المسؤولية والسلطات السورية عن حياة أو عن اختفاء أرموش.
شكرا دكتور محمد
شبك. هم بالأمر سوا.
شكرا دكتور محمد شبك المعارض السوري، كنت معنا عبر الهاتف ممن تواصل معهم المقدم حسين هلموش. يعني أستاذ محمود عايز أتحدث عن هل ترى خيانة داخل صفوف الضباط الأحرار في اختطاف أو تسليم حسين هلموش؟ أنت لم تقل رأيك إلى الآن في هذه الحلقة، من المسؤول؟
في صفوف الضباط الأحرار كيف يكون
ضباط الأحرار أم هي صفقة يعني تم تسليم 9
كيف يكون خيانة وهم داخل معسكر محاط أمنيا وبتدجيج أمني كثيف؟ يعني نحن وحيث التقينا بالأخ حسين هرموش حفظه الله أكثر من ساعة حتى استطعنا بعد تواصل واتصالات
على اعتبار أنك من أقرباء
من أقربائه وأشار إليهم بأن هذا ابن عمي قريبي ابن
قريبي يعني ابن عمه لك
نعم قريبي وابن قريتي وأشار إليهم قالوا لا نسمح وأجروا تدقيق جدا جدا
تفتيش, يعني.
تفتيش دقيق جدا جدا ولكن لم يسمحوا إلا بعد أن تأكدوا وأجروا اتصالات وتأكدوا من شخصيتي حين ذاك سمحوا لنا، بمعنى بأنه لا يمكن حتى لو كان داخل الضباط الأحرار وهم بعيدون عن ذلك حتى لو كان في شيء لا يمكن لهم لأن هناك إحاطة أمنية كاملة.
من تراه سببا في هذا التسليم للسلطات السورية؟
التسليم للسلطات السورية لا أستطيع، لا أعلم الغيب، ولكن نحن نقول كما قال ضيفك عبر الهاتف وأشكره على بعض التوضيحات، هناك أمر كبير يجب أن يكون قائم
وضد الثورة والسوار أصلا. يعني هو الدكتور شبك يقصد أن المسألة ضد الثورة السورية،
قد قامت يجب أن تكون قامت به السلطة السورية السلطة التركية حينما علمت إن لم تعلم أصلا بغيابه، يجب أن تعلم على الأقل المسؤول الأمني المسؤول المتواجد في تركيا وهو غزوان المصري الممثل عن الإخوان في سبيل أن تعلمه ليوصل المعلومات إلى أهله إلى 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 كي يتخذوا يقوموا بأشياء يكونوا بعيدين كل البعد عن القرية والقرى المجاورة حيث كان كل سكان جبل الزاوية بعيدين عن مناطقهم خوفا من القيام بعمليات عسكري من قبل الجيش السوري. يعني قبل شهرين كان لا أحد في منطقة جبل الزاوية، كذلك حينما شعروا بشيء من الأمن والهدوء عادوا. ولكن لو قدر لنا، لو عندنا معلومة بأنه حسين هرموش هو في أيدي السلطة السورية لكانت كل القرى في جبل الزاوية
خرجت.
هذا أمر يجب أن يكون حاصل. أما بالنسبة للمسؤولية فلا نعلم الغيب، ولكن نحن نضع المسؤولية الأولى على
تركيا
من بالدرجة الأولى لأنها بلد تحترم نفسها وذات إمكانية وقوة
وديمقراطية
وضمن إطارها يعيش وطالب لجوء وليس إنسان عادي أو
رجل عسكري
ورجل عسكري، وبالذات المخيم مخيم اللجوء الخاص بالعسكر له حماية مميزة عن مخيمات اللجوء المدنيين.
طب والله حسن نصر الله ولبنان لما
سلمها
قلنا ماشي حسن نصر الله
فالمسؤولين الأولى نحن نحملها لتركيا ونطالبها من هذا المنبر بأن توضح حقيقة الموقف ونطالب كذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل ذو رأي حر بأن يطالب السلطة السورية بحماية والحفاظ على حياة حسين هرموش.
المقابلة في نصف دقيقة ماذا ترى فيها؟ رأيك فيها إيه؟ اللي شفتها على التلفزيون السوري؟
أنا أراها يعني اعترافات وإكراه، ولكن قبل ذلك ذكر من البعض بأن حسين هرموش لو طلب منه فلوس لزوده. حقيقة نحن قابلنا حسين هرموش ساعة ونصف في المعسكر داخل المعسكر في تركيا ولم يطلب منا هذه المطالب ولم يحدثنا على الأطلاق في هذه. كان نعم كان متذمرا من الوضع داخل المعسكر لأنه حقيقة كان ليس معسكر لجوء بل كان معسكر اعتقال، كان كما هي المخيمات الخاصة بالمدنيين.
مشاهدي الكرام، بعض الملاحظات التي لعلها لفتت انتباه نظر كثيرين ممن شاهدوا لقاء حسين هرموش الذي أجبر على تصويره في التلفزيون السوري. هناك ملاحظات عامة وملاحظات يعرفها أرباب المهنة الواحدة، مهنة الإعلام. أولا، السياق لم يكن انسيابيا أثناء الحوار، فيبدو أن المقدم حسين هرموش كان يخرج كثيرا عن السياق. هو يقول أشياء يريد أن يكملها مثل ما يؤمن بها، لكن كان يتم القطع وإجباري على تغيير سياق الحديث أو قطع الحديث بشكل مبتور والبدء من نقطة أخرى. في أغلب الحديث جاء مقتضب مفتسر على طريقة لا تقربوا الصلاة، ويبدو أن عصابات الأسد يعني أرهقها منتاج هذا اللقاء. أيضا ما قاله حسين هرموش عبر مقاطع الفيديو الذي نشرها حين انشق عن الجيش السوري، كان يقول وهو حر طليق غير مجبر عليها، لكنه هنا وبكل بساطة مجبر، يبدو على ملامحه الإرهاق والتعب الشديد، لا ندري جراء التعذيب أم ماذا. هذه معادلة بسيطة وبديهية يفهمها كل الناس، الحقيقة هي التي تقولها وأنت حر ولست في قبضة الدكتاتور حيث ستقول ما يريد هو أن تقوله. كذلك ليس من المعقول أن يجلس المقدم حسين هرموش طوال ما يقرب من ثلث ساعة ليدلي بما قيل إنها اعترافات، ثم لا يأتي دليل مصور واحد عليها، والمعروف أن الثوار في سوريا حريصين على توثيق كل ما يجري بالفيديو. أيعقل أن يقبض الأمن السوري على حسين هرموش ولا يجدون لديه مقاطع فيديو مصورة للعصابات المسلحة أو عمليات قام بها لقتل المدنيين مثلما يزعمون، أو أي وثائق تثبت قيامه بكل ما أجبر على الاعتراف به أثناء اللقاء؟ أين الدليل المرئي؟ أين صور الأسلحة؟ أين فيديو العمليات؟ لا شيء، هي كلها أكاذيب اختلقتها شبيحة الأسد. وسيأتي يوما يتحرر فيه حسين هرموش ويروي ما تعرض له في سجون الأسد مثله مثل آلاف غيره. تفضل
سيدي، ما أوضحته مشكورا. تفضل. هذا شيء ليس بجديد على السلطة السورية من 4 عقود وهي تمارس التضليل والفبركة.
نعم.
هذا حصل في سنة 82 وعلى مدار العقود كلها، وما يحصل في الأشهر الستة التي مضت، ما تراه على الشاشة السورية كلها آلة مفبركة ومضللة.
شكرا لك، أشكر باسمكم جميعا المشاهدين الكرام الأستاذ محمود عاري الخلف المعارض السوري والمؤسس الأمين العام لحزب الوسط السوري المعارض، أحد أقارب المقدم حسين هرموش وقد التقى به عدة مرات وعرفه عن قرب. شكرا لك.
بارك الله
أستاذ محمود، شرفتنا. انتهت الحلقة، كانت حول يعني القبض أو اختطاف أو تسليم، أي كان المسمى حسب ما سيثبت التاريخ يوما ما للأبطال الثوار في سوريا، من الذي هو وراء تسليم حسين هرموش ذلك الأسير البطل. حيا الله الأبطال في سوريا، قاموا بثورة الكرامة ونصرهم الله وهم ماضون حتى إسقاط النظام. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.